الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا الأسبوع الماضي في الكلام على بعض مظاهر علو همة السلف الصالح رحمه الله تعالى في طلب العلم والرحلة والتصنيف وقراءة كتب الحديث في أيام قليلة، وذكرنا نماذج من حرصهم على طلب العلم الشريف وسهرهم وتحملهم الفقر والعناء في سبيل ذلك. نتحدث الآن عن حرصهم على مجالس العلماء، حرص السلف رحمه الله على التواجد في مجالس العلم والمثابرة على ذلك. فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن ألقى في قلوب سلفنا الصالح رحمه الله تعالى الشغف بالعلم والحرص على مجالسه ليحفظ بهم دينه وليكونوا أسوة لمن بعدهم. فمن ثم تبوأوا مناصب الإمامة في الدين. كان السلف الصالح رحمه الله تعالى يزدحمون على مجالس العلم، حتى قال جعفر ابن درسويه: كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد. يعني من أراد أن يحجز مكانا أو موضعا في مكان الدرس اليوم مثلا الجمعة، فإنه يبقى في المسجد من عصر الخميس، يظل مرابطا في مكانه إلى اليوم التالي، حتى أن الدرس اليوم التالي بعد العصر. لماذا؟ لأنه قبل ذلك لا يجد مكانا، من شدة حرصهم وتزاحمهم على التواجد في مجالس العلم. كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، فنقعد طول الليل مخافة ألا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه. يقول الجعفر ابن درسويه: ورأيت شيخا في المجلس يبول في طيلتانه ويدرج الطيلتان حتى فرغ مخافة أن يؤخذ مكانه إن قام للبول. وقال يحيى بن حسان: كنا عند سفيان بن عيينة وهو يحدث، فازدحمت فرقة من الناس على محل شيخ ضعيف، رجل عجوز وضعيف، فازدحم مجموعة من الناس على يعني موضعه فانتهبوه، استضعفوه، ونشد الخرص مع طالب العلم، هم شباب أقوياء وهو رجل ضعيف، فظلوا يزيحونه حتى انتهبوا منه مكانه الذي يجلس فيه، ودقوا يد الشيخ، دقوا على يده، فجعل الشيخ يصيح. طبعا الإمام سفيان بن عيينة يحدث والمكان فسيح جدا والزحام شديد للغاية، فجعل هذا الشيخ وهو رجل عجوز وضعيف يصيح ويقول: سفيان، لا جعلتك مما عملوا بي في حل، يعني أنا لا أسامحك يا سفيان مما عملوا فيه. لماذا؟ لأنه بسبب يعني شرطنا جميعا على هذا الدرس فأنت مسؤول عن أن تطولني من هذا الظلم الذي يقع عليه. فجعل هذا الشيخ حتى يلفت نظر سفيان الثوري إليه وتبلغه يعني ظلمته، يقول سفيان: لا جعلتك مما عملوا بي في حل. وسفيان لا يسمع، حتى نظر إلى رجل، نظر سفيان بن عيينة إلى رجل من أولئك الذين صنعوا بالشيخ ما صنعوا، فقال له: ما يقول الشيخ؟ قال: يقول زدنا في السماع. هو طبعا هنا يعني يبدو، أنا أتوقع أن كل في الرواية حصل نوع من التغيير، أن يكون لما لأن اللائق بطالب العلم أنه لا يكذب، لا يمكن يصور طالب علم وذات علم الحديث يكذب، فوالله تعالى أعلم لما يعني كأنه عرض على الإمام سفيان، يعني لما قال له ما يقول الشيخ قال له زدنا في السماع، فيفهم الشيخ أن هذه مقولة من الشيخ الضعيف، في حين أن هذا الذي يرد عليه ما كذب، قال له زدنا في السماع، ففهم ابن عيينة يعني أنه يبلغه مقولة الشيخ، وهو في الحقيقة لا يبلغه مقولة الشيخ، ويعرض عن جوابه بأن يقول له زدنا في السماع. ومرض على الآن الإمام هشيم رحمه الله تعالى ماذا كان سبب موته؟ يعني ومن الحب والحرص ما قتل. سبب موت الإمام هشيم رحمه الله تعالى ازدحام طلبة العلم عليه، ازدحموا عليه كما قال الخطابي، ازدحم أصحاب الحديث على هشيم فطرحوه عن حماره، فكان سبب موته، فكان هذا سبب موته. وكان أبو بكر ابن الخياط النحوي رحمه الله تعالى يدرس جميع أوقاته حتى في الطريق، وكان ربما سقط في جرف أو خبطته دابة، لأنه حتى لو يمشي في الطريق كان يستذكر الكتب. طبعا نحن بعض النماذج النحوية الآن لا لنحتذي بها بالضبط، يعني حذو الكذة بكذة، لكن أمام الهمم الراقدة الآن في هذا الزمان المقصود تحريكها للهمم، لا لنقول يعني اسهروا الليل كله وامشوا في الطريق اقرأوا السيارات يعني تظلمكم، لكن على الأقل في مجالس العلم في داخل المساجد حتى في البيوت يكون له يعني حظ من الاجتهاد في تحصيل هذه المقاصد، وإن لم يصل إلى هذه يعني المرتبة. وحكي عن ثعلب أنه كان لا يفارقه كتاب يدرسه، فإذا دعاه رجل إلى دعوة، إذا دعاه إلى دعوة يعني طعام، شرط عليه أن يوسع له مقدار مسورة، مسورة اللي هي المتكأ من الجلد، يعني زي الوسادة يعني من الجلد تكتك لشخص يعني. فيقول يعني كان يشرف على رجل إلى دعوة طعام أو وليمة أن يوسع له في الوليمة مقدار مسورة يضع فيه كتابا ويقرأ في أثناء تواجده في الوليمة، يضع في هذا المكان اللي هو يحجزه له كتابا ويقرأ فيه. قد يحتمل يكون هذه القراءة أثناء الأكل، ويحتمل أنها في أثناء قبل الأكل أو بعده، ولأننا إذا تأملنا أحوالنا وربما الأمر هنا عندنا في مصر أخف، في بعض البلاد مسألة الولائم هذه الأشياء بيضع فيها ساعات طوال، بعض البلاد نجد أن كرم الضيافة عندهم يقتضي يعني إهدار الوقت بصورة تدمي القلب. أول شيء يجلسون ويتجمعون يعني قد تستهلك مثلا نصف ساعة، والمعيد طبعا ما فيها دقة، ثم بعد ذلك يبدأ البخور، تطيب الناس الحاضرين للبخور، ثم بعد ذلك القهوة، النوع المعين من القهوة فاتح للشهية، ثم بعد ذلك يقدم التمر مع هذه القهوة، ثم بعد ذلك يقدم الطعام يغسلون أيديهم، ثم بعد ذلك يقدم الإيه الفواكه وهكذا، ويغني الشاي. ما هذا؟ هذا نظام البوفيه الأمريكاني واضح. فطبعا شيء مؤلم جدا يعني أن يضيع هذا الوقت ويكون كمان طلبة علم ويضل يعني يجوزون بوقتين بهذه الصورة، شيء لا يكاد يصدق. واضح. فالشاهد يعني ان يعني ان الامام ثعلب رحمه الله تعالى كان اذا حضر دعوه يشترط، لعله خوفا من ضياع الوقت بهذه الصور، يشترط ان يحجز بجانبه مكان فاضي بقدر يوضع عليه متكئ من الجلد، يوضع عليه الكتاب وايضا يقرا فيه اثناء هذه الوليمه. فهل يعني سمعنا شرطا على العلم اشد من هذا الحرص؟ كان سبب وفاه ثعلب انه خرج من الجامع يوم الجمعه بعد العصر، وكان قد لحقه صمم لا يسمع إلا بعد تعب، وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق، فصدمته فرس فألقته في هو فأخرج منها وهو كالمختلط، فحمل إلى منزله على تلك الحال وهو يتأوه من رأسه، فمات ثاني يوم رحمه الله تعالى. وهذا الإمام بقي ابن مخلد الأندلسي، قصة عجيبة في الحقيقة، يعني نماذج بدل ما نحشد أدمغة أبنائنا وشبابنا بقصص مفكري الشرق والغرب والملاحدة والكفرة من اليهود والنصارى، ينبغي أن نلقنهم من هذا القصص الرائع، لأننا عندنا ما يغنينا عن يعني زبالة أذهان هؤلاء الناس. هذا الإمام بقي ابن مخلد الأندلسي رحمه الله تعالى، الذي رحل إلى بغداد، رحل إلى بغداد ماشيا على قدميه. هل تتصورون ان رجلا يرحل من الاندلس الى بغداد ماشيا على قدميه في طلب العلم، من بغداد من الاندلس الى بغداد ماشيا على قدميه، وكان جل بغيته ان يلقى امام اهل السنه احمد بن حنبل رحمه الله تعالى لياخذ عنه العلم. حكي عنه انه قال: لما قربت من بغداد اتصل بي خبر المحنه التي دارت على احمد بن حنبل، علم أن الإمام أحمد كان في أثناء الامتحان اللي احنا المعروف عنه، يعني كان الإمام أحمد وصل في مرحلة إيه اللي هي تحديد الإقامة، حددت إقامته يعني يمنع من خروج مقابلة الناس ولا يقابله أحد، وأنه ممنوع من الاجتماع إليه والسماع منه. فاغتممت بذلك غما شديدا فاحتللت الموضع، فلم أعرج على شيء بعد إنزالي متاعي في بيت اكتريته في بعض الفنادق أن أتيت المسجد الجامع الكبير وأنا أريد أن أجلس إلى الخلق وأسمع ما يتذاكرونه. ذهب المسجد ويبحث عن حلقة علم، فدفعت إلى حلقة نبيلة فإذا برجل يكشف عن الرجال فيضعف ويقوي، فقلت من هذا لمن كان قربي؟ قال هذا يحيى بن معين رحمه الله. فرأيت فرجة قد انفرجت قربه، فقمت إليه فقلت له أبا زكريا رحمك الله رجل غريب نائب دار، يعني نائب ديار، أردت السؤال فلا تستخفني. فقال لي قل. فسألته عن بعض من لقيته من أهل الحديث، فبعضا زكى وبعضا جرح. فسألته في آخر السؤال عن هشام بن عمار، وكنت قد أكثرت من الأخذ منه. فقال الإمام يحيى بن معين رحمه الله تعالى، فقال أبو الوليد هشام بن عمار صاحب صلاة دمشقي ثقة وفوق الثقة، لو كان تحت ردائه كبر وتقلد كبرا ما ضره شيئا لخيره وفضله. فصاح أهل الحلقة يكفيك رحمة الله عليك غيرك له سؤال. قال البقيع بن مخلد يكفيك رحمة الله عليك غيرك له سؤال. قلت أنا واقف على قدمي أكشفك عن رجل واحد، يعني أعطيني فرصة أسألك فقط عن رجل واحد بقي أريد أن أسألك عنه، أكشفك عن رجل واحد أحمد بن حنبل. فنظر إلي يحيى بن معين كالمتعجب وقال لي ومثلنا نحن يكشف عن أحمد بن حنبل، إن ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم. ثم خرجت أستدل على منزلي أحمد بن حنبل فدللت عليه، فقرعت بابه فخرج إلي وفتح الباب فنظر إلى رجل لم يعرفه، فقلت يا أبا عبد الله رجل غريب الدار، هذا أول دخولي هذا البلد وأنا طالب حديث ومقيد سنة، يعني جامع سنة، ولم تكن رحلتي إلا إليك. فقال لي أدخل الأسطوان ولا تقع عليك عين، يعني راقب الطريق جيدا، فإذا المهم ألا يراك أحد وأنت تدخل، لكن أدخل علي هذا الأسطوان. فقال لي وأين موضعك، يعني أين بلدك؟ فقلت المغرب الأقصى. فقال لي إفريقية؟ فقلت أبعد من ذلك، أجوز من بلدي البحر إلى أفريقية الأندلس. فقال لي إن موضعك لبعيد وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك على طلبه غير أني في حين هذا ممتحن بما لعله قد بلغك. فقلت له بلى قد بلغني وأنا قريب من بلدك مقبل نحوك. فقلت له أبا عبد الله هذا أول دخولي وأنا مجهول العين عندكم، يعني أنا لست من أهل البلد، فإذا جئت يعني أزورك فلن يلفت هذا نظر أحد لأن لست معروفا هنا في هؤلاء الناس. أبا عبد الله هذا أول دخولي وأنا مجهول العين عندكم، فإن أذنت لي أن آتي في كل يوم في زي السؤال فأقول عند باب الدار ما يقولون فتخرج إلى هذا الموضع. فإن أذنت لي أن آتي في كل يوم في زي السؤال، سؤال المتسولين يعني يلبس ملابس الشحالين المتسولين ويأتي الإمام أحمد يقول فأقول عند باب الدار ما يقولون، ما يقولون يعني من طلب الصدقة، فتخرج إلي إلى هذا الموضع، فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث واحد لكان فيه كفاية. فقال لي نعم على شرط ألا تظهر في الخلق ولا عند أصحاب الحديث، لأنه إذا تردد على مجالس العلم سيشتهر ويعرف أنه طالب علم وطالب حديث، فبالتالي لا يصلح أن يزوره، لكن إذا أتاه في صورة السؤال فهذا إيه يدخل يعني أداء هذا الدور. فقلت شرطك. فكنت آخذ عودا بيدي وألف رأسي بخرقة وأجعل كاهدي يعني الورق ودواتي في كمي، الكم كما ذكرنا هو الذي نسميه نحن الجيب خطأ، ثم آتي بابه فأصيح الأجر رحمكم الله. والسؤال هنالك كذلك، هذا هو الاصطلاح المتسولين إذا كانوا يعني يسألون يقولون الأجر رحمكم الله، فيخرج إلي ويغلق باب الدار ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر، فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له وولي بعده من كان على مذهب السنة، فظهر أحمد بن حنبل وتم ذكره وعظم في عيون الناس وعلت إمامته. معروف طبعا الإمام أحمد يعني هو يلقب بإمام أهل السنة، مع أنه يعني آخر الأئمة الأربعة. واضح؟ لماذا؟ لماذا ما قال ذلك بحق الإمام الشافعي أو الإمام مالك أو أبي حنيفة؟ أي نعم، لأنهم هم ما أدركوا المحنة، الأئمة الثلاثة ما أدركوا هذه المحنة، وإنما أدركها الإمام أحمد بن حنبل وثبت فيها، فمن ثم يعني أطبقت الأمة على اعتباره إماما لأهل السنة لصبره الشديد في هذه المحنة ومنافحته عن يعني الدين وعن الحق في هذه المحنة الطويلة المعروفة. فظهر أحمد بن حنبل وتم ذكره، يعني رفع الله سبحانه وتعالى شأنه في الناس وعظم في عيون الناس وعلت إمامته، وكانت تضرب إليه آذات الإبل، فكان يعرف لي حق صبري، يعني صبري على طلب العلم، فكنت إذا أتيت حلقته فتح لي وأبناني من نفسه، ويقول لأصحاب الحديث هذا يقع عليه اسم طالب علم، هذا يستحق أن يوصف بأنه طالب علم، هذا يقع عليه اسم طالب علم، ثم يقص عليهم قصتي معه، فكان يناولني الحديث مناولة ويقرأه علي وأقرأه عليه، فاعتللت يعني اعتللت علة أشفيت منها، يعني كدت أن أشفي يعني أهلك، أشفيت منها يعني كدت أن أهلك منها، ففقدني من مجلسه فسأل عني فأعلم بعلتي، فقام من ثوره مقبلا إلي عائدا لي بمن معه، وأنا مضطجع في البيت الذي كنت اكتريت، ولبسي تحتي وكتائي علي وكتبي عند رأسي، فسمعت الفندق قد ارتج بأهله وأنا أسمعهم يقولون هو ذاك أبصروه هذا إمام المسلمين مقبلا. الناس الإمام أحمد أخذ تلامذته وأقبل نحو الفندق حتى يزوره لما علم بعلته. فالإمام بقي بن مخلد لما كان في الحجرة على هذه الهيئة التي وصف من المرض سمع ضجة شديدة في الخارج، وسمع الناس يظهر الذين كان أمام الفندق يصيحون يقولون هو ذاك، يشيرون على الإمام أحمد بن قاضي من بعيد هو ذاك أبصروه هذا إمام المسلمين مقبلا. فبدر إلي صاحب الفندق مسرعا فقال لي أبا عبد الرحمن هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمام المسلمين مقبلا إليك عائدا لك، فدخل فجلس عند رأسي وقد احتشى البيت من أصحابه، فلم يسعهم حتى صارت فرقة منهم في الدار وقوفا وأقلامهم بأيديهم، فلما فما زادني على هذه الكلمات، فقال لي يا أبا عبد الرحمن أبشر بثواب الله، أيام الصحة لا سقم فيها وأيام السقم لا صحة فيها، أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية، فرأيت الأقلام تكتب لغة. ثم خرج عني فأتاني أهل الفندق ينصفون به، الناس الفكرين في الفندق معه طبعا عرفوا مقام هذا الرجل الذي أتى إمام المسلمين وإمام أهل السنة يزوره، فصار الناس يعظمونه جدا لأجل زيارة الإمام أحمد له. يقول فأتاني أهل الفندق ينصفون به ويخدمونني ديانة وحسة، فواحد يأتي بفراش وآخر بلحاف وبأطايب من الأغذية، وكانوا في تمريضي أكثر من تمريض أهلي لو كنت بين أظهرهم لعيادة الرجل الصالح، يعني الإمام أحمد رحمه الله. توفي بقي المخلد سنة 76 بالأندلس رحمه الله تعالى. فالشاهد يعني من هذه القصة هذه الرحلة العجيبة، أن يرحل بقي بن مخلد من الأندلس يعبر البحر ثم يمشي على قدمين إلى بغداد ويصبر هذا الصبر على طلب العلم، لا شك هذه من النماذج يعني الفذة ويعني علو همة لا نظير لها. اجتهد كثير من الحفاظ في لقي المشايخ والتلقي عنهم حتى بلغ عدد شيوخ الإمام أبي سعيد عبد الكريم السمعاني رحمه الله تعالى المروزي 7000 شيخ وأستاذ، واحد عالم شيوخه وأساتذته 7000 شيخ وأستاذ، ولكثرة البلدان التي رحل إليها في طلب العلم ألف معجم البلدان، يقصد بها البلدان التي سمع فيها العلم، وصنف معجم شيوخه في 10 مجلدات. قاموس لأسماء شيوخه استغرق 10 مجلدات. وقال القاسم ابن داود البغدادي: كتبت عن 6,000 شيخ. وبلغ عدة شيوخ الإمام الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى 1,300 شيخ، ومن النساء 89 امرأة. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: يا هؤلاء، من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم. يعني ذهاب العلم لا يكون بأن يقبض الله سبحانه وتعالى العلم من صدور الرجال كما جاء في الحديث الصحيح، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى ما يبقى في الناس عالم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ابن عباس للناس: يا هؤلاء، من سره أن يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم. وأيم الله، لقد ذهب اليوم علم كثير، يموت الرجل الذي يعلم الشيء لا يعلمه غيره فيذهب ما كان معه، ويشير إلى قبر زيد ويقول: لقد دفن اليوم علم كثير. وقال يحيى بن القاسم: كان ابن سكينة عالما عاملا لا يضيع شيئا من وقته، وكنا إذا دخلنا عليه يقول: لا تزيد على سلام عليكم مسألة، لكثرة حرصه على المباحثة وتقرير الأحكام. فكان يقول لتلامذته وإخوانه: من أراد أن يأتي يستفتي لا يزيد على هذه الكلمات، سلام عليكم مسألة، ويدخل في الموضوع. أما الآن فنعجب الحقيقة مما يحصل. بعض الإخوة نسمع يعني أحيانا في أنشطة مسجلة تكون متداولة، يكون فيها حوارات مع العلماء ومع الشيوخ، كيف الحال وكيف الأولاد وكيف الصحة وسمعنا كذا، ويظل يعمل مقدمات طويلة، وفي الآخر يعني يجود بأن يسأل سؤاله. لا، مع أمثال هؤلاء وقتهم ليس ملكا لنا، يعني العلماء وقتهم ليس ملكا لنا ولا ملكا لأنفسهم، إنما هو ملك الدعوة وملك العلم وهذه الوظائف الشريفة. فيعني أحب إليه بلا شك أنك تختصر مثل هذا الاختصار. ممكن تزيد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن كان هذا الإمام كان يقول السلام عليكم فقط لأجل حرصي على الاختصار في الكلام بقدر المستطاع، السلام عليكم مسألة. فبلا شك يعني المجتمع الذي يصل إلى هذا المستوى في استيعاب قيمة الوقت وعدم إهدار الوقت يعني هو الأقرب للكتاب والسنة ولهدي السلف الصالح رحمه الله تعالى. أما هذه الزيارات العشوائية، الناس تتزور بطريقة عشوائية، والمشكلة أننا نتصور أن الذي ينبغي أن يكون فيه انضباط فقط هو موعد بداية الزيارة. لا، كما يحدد لها موعد في البداية لابد يكون لها موعد انتهاء. أما إن واحد يزور واحد مثلا الساعة التاسعة مساء وانصرف الساعة 12 أو الواحدة أو ساعة ساعتين، لماذا؟ إن كان الكلام يقضى في 4 جمل لا تقل 5 لا تزد. فالمفروض أن يحصل نوع من التعاون، أن هذا يكشف يعني قيمة الوقت في عندنا، قيمة الوقت. الوقت هو رأس مالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الفراغ هو الزمن والوقت، أكثر الناس يضيعون أوقاتهم. فلابد من التعاون، الإخوة يتعاونوا ويرتقوا إلى هذا المستوى الراقي الذي بلغه السلف الصالح رحمه الله تعالى. أحد الإخوة بلغني يعني من مدة أنه كان يحدث أخا له فيقول له: إن السنة أنك إذا أتيت تستأذن 3 مرات فإن لم يرد لك ترجع. فقال له: والله لو قيل لك ارجعه ترجع. فقال: والله لو عملتها معي ما أدخل بيتك أبدا. فأين الالتزام؟ أين الدعوة للتحاكم إلى ما أنزل الله؟ فين الذي ندعو الناس إليه وهو الحكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى والرضا بحكم الله؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا كنت أنت الوقت ليس عندك قيمة، تراعي ظروف الناس، لابد أن تتأكد أنك ما ذهبت إلى فلان إلا لأن الوقت مناسب لك. لكن هل أنت متأكد أنه مناسب له هو؟ خاصة في هذا الزمان، يعني معروف كيف الناس الآن، خاصة الذي يريد أن يلتزم بدينه ويؤدي واجباته في توازن ووسطية، كيف الصراع الذي يحياه الإنسان في محاولة كسب الحلال، في طلب العلم، في تربية أولاده، في يعني كل هذه الوظائف العبادة، في تلاوة القرآن، في الحفظ، في التسميع، في قضاء حاجات الناس، كل هذه الأشياء. هذا الرأس المال الذي يتعامل به ليس الأموال بل هو ما هو أثمن وهو الوقت. فلابد الإنسان يستوثق من أن وقت الشخص الذي يزوره مناسب لهذه الزيارة، ثم يحدد موعد ابتداء الزيارة وموعد انتهاء، بحيث إذا لا يأتي لا قبل الموعد ولا بعد، وإذا أتى يلتزم بهذا الموعد. أما أن يعني هذه الأوضاع التي توجد بيننا هذه من أشد مظاهر عدم الفقه لقيمة الوقت. نحن نسمع عن الكفار في بلاد الكفار للأسف الشديد، يعني هم طبعا مشغولون بالدنيا وبالتوافه من الأمور، ومع ذلك تقديس الوقت وتعظيم الوقت شيء لا يعني شيء مؤسف جدا، هو أقرب إلى سكة روح الإسلام مما عليه كثير من المسلمين يعني المفروطين في هذا الأمر. هذا الأمر لولا أن الله سبحانه وتعالى يعني يعلم أهميته لما نزل في سورة صدرها بقوله تبارك وتعالى سورة أنزلناها. كل قرآن أنزل، لكن خاصة هذه السورة بالذات لفتا يلفت أنظارنا إلى خطورة الأحكام التي نزلت في هذه السورة الكريمة سورة النور. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. فنزل في هذه السورة آيات الاستئذان وأذاك الاستئذان لماذا؟ لخطورة هذه القضية. أليس في نص القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، واضح؟ وتسلموا على أهلها إلى آخر آيات المذكورة في ذلك، تفاصيل انتهى الدقة والانضباط في محافظة على الوقت. وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، الذي يقول ليس فلان ولا علان ولا هيان ابن بيان وإنما هو الله سبحانه وتعالى. يقول وإن قيل لك من بعض الناس ما زالت، وشيء مؤلم جدا، شيء في غاية للأسف حياة الإنسان يتحسر، أين السلفية؟ أين احترام الكتاب والسنة؟ أين الحكم عند الله في خطة أنفسنا؟ واضح؟ نجد بعض الناس مثلا ما زال حتى الآن يجهل أن الاستئذان إنما جعل بالضبط عبارة عن إيه الاستئذان؟ هل الوقت مناسب الآن أن أزوركم أم لا؟ كثير من الإخوة والأخوات يفهمون أن معنى الاستئذان هو هل الشخص الذي يريد أن يزوره موجود أو غير موجود؟ لا، ليس هذا من الإسلام في شيء. الإسلام حكم الله سبحانه وتعالى، الاستئذان معناه هل الوقت مناسب أم لا، مش معناه أنه موجود أو غير موجود. يعني كنت في مرة من المرات أو مشغول ببعض الأشياء، فأحد الإخوة أتى في وقت غير مناسب على إطلاق، مثلا قبل الدرس بساعة أو ساعتين، ومشغول جدا بهذا في أداء الدرس مثلا، واضح؟ فما فتحت الباب، يعني هذا حق طبعا بلا شك شرع، فوجدت الأخ يعني وجد في نفسه مجازة شديدة وكتب ورقة كلها حسرة وألم، ويقول أنا سمعت صوتك بالداخل وأنت تقرأ القرآن ومع ذلك لم تفتح لي. إذا هذا عدم ثقة بهذا الحكم الذي لا يوجد واحد من بيننا مستغل عن أن يبقى هذا الحكم لنفسه ويحترمه، كل واحد منا له بيت، والله سبحانه وتعالى امتن علينا فقال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. يعني إنسان بعد بيته إلى أين يذهب؟ هيروح فين بعد كده؟ فربنا سبحانه وتعالى جعل حرم البيوت وجعل لها يعني وخط في حق طالب العلم الذي وقته عنده يعني غالم كنفسه وكروحه بالضبط، واضح؟ فليس المقصود من الاستئذان أن الإنسان بيسأل هل أنت موجود أم لا، لأن ممكن أكون موجود رد صوتي أقول لك ارجعوا هو أزكى لكم كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن البيوت أسرار لا يدرك أحوال أهل البيت، يعني قد تكون في البيوت عورات، قد يكون يوجد شخص عنده مشكلة شخصية لا يحب أن يحضر أحد ويسمعها مثلا، ممكن إنسان مشغول مصلحة في دينه بتربية أولادي لأنه انشغل فقط بمشاكل الناس أو مشاغل الناس وترك حصنه من الداخل مخرها، فسوف يسأل الله عن ذلك. فمن الذي يعني يعي المسؤولية حتى يوجد هذا التوازن بين الواجبات الكثيرة؟ هو صاحب البيت، هو الذي هو أدرى بحاله وبماذا يضحي وماذا لا يضحي، هو الوحيد الذي يسأل الله عن الموازنة بين واجباته. أنا ما أقصد يعني شخص معنا، هذا الظاهرة موجودة عندنا يعني أغلب الناس الآن، وهو عدم الفقه في هذه الحقيقة. الاستئذان هو هل الوقت مناسب أن أدخل أم لا فقط، فإن قال لك ارجع ولو بصوته لا تقل له شيء. أنا عن نفسي يعني لي تجارب الحقيقة مريرة جدا في هذا الأمر، وما أريد أن أخرج عن الموضوع بس لأن المشكلة موجودة وكثرة التكاوى الإخوة والأخوات في هذا الباب. مثلا بعض إخواننا في الدعوة الإخوة الأفاضل يعني يهجم بعض الإخوة على بيته أو حدث بالفعل على البيت بالطرق الشديد على الباب في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل، واضح؟ طرق شديد بطريقة غير يعني مقبولة، والناس العاديين غير ملتزمين قد لا يقعون في مثل هذا، وطرق شديد على الباب حتى يفزع أهل البيت ويعني يظنون الظنون، واضح؟ فهذا بلا شك أذى، وهذا تشجيع وترويع للمؤمن والمسلم. أين هذا من السلف الذين كانوا يعني يطرقون أبواب الشيوخ بالأظافر؟ أين هذا من ذاك؟ واضح. إنسان مثلا عنده امتحان في الصباح ويقول لهؤلاء الضيوف اللي جايين البيت مثلا الساعة 11 بالليل أو 12، واضح، عندي امتحان في الصباح، واضح، ومع ذلك لا يبالون به الساعة أو 2 مثلا، ويقعون الضرب الأخر حتى يعيد سنة كاملة بسبب هذه الزيارة التي أذته وأسخرته وأرهقته وعطلته عن مصيره. هذه أمثلة يعني حقيقة كثيرة جدا من أمثال يعني الإضرار. والشرع الله سبحانه وتعالى الرسول عليه السلام يقول لا ضرر ولا إضرار. مثلا صلاة الجماعة بعض الإخوة يكونون فتنة لأبائهم، يقول أبي يعني يقول لي لا تذهب لا تصلي في مساجد الإخوة أو لا تخرج إلى المساجد. طيب ما يعني إيه السبب أنت تشتكي من أبوك هناك عن صلاة الجماعة؟ ما أنت الذي فتنته. لو أنك عودته أنك يعني إذا أذن المؤذن وخرجت إلى الصلاة ثم رجعت فورا بعد الصلاة لأداء واجبك أو استذكار دروسك أو أي شيء من واجباتك، لا محصل هذا الوضع اللي بيحصل الإخوة. يعني سيأتك وصلني وأوصلك مؤتمرات بعد الصلاة، واضح، وده يوصل ده وده يروح مع ده بطريقة عشوائية كأن الوقت لا قيمة له. لو أن أباك أو صاحب العمل الذي يأخذ معك يتفق معك هذا الموقف، لو رأى منك أنك تخرج للصلاة وتعود فورا لما ضغط عليك هذا الضغط وحاول أن يفتنك عن صلاة الجماعة. فنحن الذين نتثبت في فتنة الناس، الذي يعمل عند رجل في العمل أو في المصنع يحتاج ويتستر وراء الصلاة فيضيع وقتا كثيرا جدا. لو أنه صلى حتى الفرض ويعود للمكان ثم يصلي هناك النافلة مثلا، واضح. الإنسان إذا نادى المنادي للصلاة لولا الصلاة ما ترك بيته وذهب إلى المسجد. فلو تخيلت أن كل ما خرج إلى الصلاة يمكث نصف ساعة مثلا بعد الصلاة ويعطل، واضح، أو عنده موعد معين لطبيب أو لشغل أو موعد مع من أي المواعيد ذات المواعيد المهمة والتي يشق جدا تأجيلها، فكل من صلاته عطله فأي إضرار يكون أشد من هذا الإضرار؟ لابد أن تكون متأكدا الأول الوقت مناسب أم لا. أما الإنسان يخرج للصلاة ثم يعطل في كل صلاة أو الإخوة يعطل بعضهم بعضا، فطبعا هذا أيضا نوع من الإضرار ينبغي أن نتنزه عنه. صحيح كثير من النصائح تكون يعني مؤلمة، ولكن يعني لابد من المصارحة بكثير من هذه الأخطاء التي تظهر يعني منا. كنت أريد أن أجمعها حقيقة في محاضرة كاملة عن السلوكيات المرفوضة في واقعنا معشر الملتزمين، وحنمنع التسجيل فيها طبعا إن شاء الله، لأن ما نقصد أن احنا يعني ما نقصد سوى التناصح فيما بيننا، واضح. فإن شاء الله نرجو أن يتيسر ذلك في مناسبة يعني أخرى. أي نعم. المهم الذي دفعنا إلى هذا الاستطراد هو يعني قول هذا الإمام الجليل ابن سكينة، كان لا يضيع شيئا من وقته، يقول يحيى بن القاسم كنا إذا دخلنا عليه يقول لا تزيدوا على سلام عليكم مسألة، لحرصه على الوقت، سلام عليكم مسألة. أما أن تخاطب الشيخ مثل الذي تسأله في التليفون إزاي الحال وكيف الأولاد وسمعنا كذا ومقدمات طويلة طويلة ثم مع ذلك يتكلم. يعني أعرف بعض المشايخ بعض الإخوة يعني يتصلون بي من وراء البحار، وطبعا الأخ المفروض أنه يدفع مبالغ كبيرة في المكالمة، واضح. فكان هذا الشيخ يقول وقتي أغلى عندي من هذه الدولارات أو هذه الاسترليات التي يدفعونها في المكالمات، يعني هو يضيع الوقت في المجاملات والسؤال الذي لا قائل من ورائه. ركز في سؤالك، ركز ما حكم كذا وبس كفاية. أما كثرة الثرثرة بلا قائل فهذا من إنفاق الوقت يعني بما لا يعود على العبد به فائدة. أيضا من مظاهر علو همة السلف الصالح رحمه الله تعالى في طلب العلم مبادرتهم الأزمان حرصا على العلم. فمن ذلك أن شعبة ابن الحجاج جاء إلى خالد الحذاء، والحقيقة الإنسان إذا استحيا في مثل هذه المواضع من الناس فهذا لا يسمى حياء، هذا عجز، هذا عجز مذموم، لأن الإنسان يعني لأن هناك فرق بين العجز وبين الحياء. فالحياء الذي يحب الله والحياء الذي يأتي بخير، أما إذا أتى بشر فليس هو الذي يحب الله لكنه عجز ومهانة. فعلى الإنسان أن يكون يعني جريئا في المحافظة على وقته، لأنه مش هينجز علم، لا يمكن ينجز علما أبدا. العلماء يعني ينصحون طالب علم بنصائح يعني منها قطع العلائق إلى أن يقرأ مثلا ويحفظ القرآن، يقطع العلائق بينه وبين الله. فالإنسان كما سنبين إن شاء الله تعالى فيما بعد في أسباب العملية للعلو الهمة، الإنسان يزرع في قلبه كيف علو الهمة، أسباب ارتفاع والالتقاء بالهمة إن كانت يعني دون ذلك، منها الاحتياط الحساسية الشديدة والغيرة الشديدة على الوقت أن يهدر، أن يهدر. يعني ماذا منع الإخوة إذا تزاوروا مثلا كلمتين تخلص بها الموضوع الذي تريد أن تتحدث فيه، ثم بعد ذلك تجلس لا بأس، لكن ابدأ اقرأ قرآن أو سمع لبعض القرآن أو يعني كل شيء من هذا بدل الخوض، لأن الإنسان كما قال السلف إذا طال المجلس صار للشيطان فيه نصيب، قاعدة إذا طال المجلس صار للشيطان فيه نصيب، فطول زيادته عما أنت محتاج إليه، ادخل في الموضوع واتق الله في وقتك ووقت أخيك، فرغت الموضوع وما زال بينكما وقت إذا اجلس اقرأ القرآن مسألة علمية. أما الإخوة يتكلموا على مباريات كرة القدم ويخوضوا في أخبار السياسة وكذا وكذا من أحوال الناس وهذه الأشياء، يعني إذا ما الفرق بينه وبين الآخرين؟ ما الذي يتميز به الملتزم الآن؟ واضح؟ أي نعم. فشعبة ابن الحجاج جاء إلى خالد الحذاء فقال يا أبا منازل عندك حديث حدثني به، وكان خالد عليلا، فقال له أنا وجع مريض، أنا وجع، فقال إنما هو واحد، أنا أريد حديثا واحدا، إنما هو واحد، فحدثه به، فلما فرغ قال مت إذا شئت. وكان يحيى بن معين شديد الحرص على لقاء الشيوخ والسماع منهم خشية أن يفوتوا، ممكن يسافر الشيخ، ممكن يموت، يحصل أي شيء فيحول بينه وبينه. قال عبد بن حميد سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك، يعني حتى يكون أدق وأضبط، احذر الورقة التي كتبت فيها الحديث أو الكتاب ويعني اقرأ منه الحديث. فقال أنه لو خطرت الفكرة، قال لو كان من كتابك، فقمت إنما عبد الحميد يقول فقمت لأخرج كتابي، فقبض على ثوبي ثم قال لي أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، خشي أنه إذا خرج لإحضار الكتاب ويعود قد يموت في الطريق فيفوته الحديث. فقال الأول أمله علي من حفظك، ثم بعد ذلك أخرج هذا الكتاب وأقرأه علي مرة ثانية من الكتاب، أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه. وعن ابن إسحاق قال سمعت مجحولا يقول طفت الأرض في طلب العلم. وروى أبو وهب عن مكحول قال اعتقت بمصر، يعني مكحول كان عبدا، اعتقت بمصر فلم أدع بها علما إلا حويته فيما أرى، ثم أتيت العراق ثم أتيت المدينة فلم أدع بهما علما إلا حويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، بعدما جمع كل هذه العلوم وهذه الحديث أتى في الشام وغربل هذه الأحاديث وبدأ يميز الصحيح من الضعيف، وهذا هو عين الفطنة. لماذا؟ لأن وهذا الذي حدا إلى كثير من علمائنا إلى التفريق بين مرحلة التقليش ومرحلة
التفتيش.
التقليش يعني يدون كل ما يستطيعه، هذا بإسناد يدون. لماذا؟ لأن الشيخ ممكن يسافر، ممكن يمرض، ممكن تختل ذاكرته ويختل حفظه، واضح؟ فتؤثر في الرواية فيه، فلذلك يبادر الأول الفرصة بأن يدون ما يعني يستطيع تدونه عن المشايخ، ثم بعد ذلك ما دام معه الاسناد وما دام كل حديث معه الاداء والوسيله التي يمكن من خلال دراستها التحقق من صحه الحديث، حينئذ يتفرغ ذلك للتخميش او للتصحيح يعني. وهذا هو سر لوجود الاحاديث الضعيفه في المراجع. لا نظن نحن طلبه العلم المساكين، لا نظن ان العلماء دول كانوا مقصرين، ما كانوش عارفين الضعيف من الصحيح، وتوجد في كتب كثيره من الكتب المسنده كتب الحديث حتى في الترمذي حتى في النسائي صدر عبد الماجه او غيره من الكتب والمسانيد، ما يحتاج الى تحقيق. هل العلماء ما كانوا يعرفون تحقيق هذه الاحاديث في هذه الاعصار الذهبيه لعلم الحديث؟ لا، هم كانوا يدونون. ليه؟ لان حتى لو هذا السند ضعيف فانه يمكن ان يجد له طرقا اخرى مع كثره التفتيش تقوي هذا السند، واضح؟ فهذه معايير الفطنه، انه يقيم العلم اولا ثم بعد ذلك يفتش وراء الاسانيد ويجمع الطرق فيرتقي الضعيف الى الحسن لغيره مثلا او الصحيح لغيره وهكذا، ثم انه بهذا يكون قد اغتنم الفرصه ولم يفوتها. الشيخ قد يسافر كما قلت، قد يرحل، قد يموت، قد يختل حفظه او هو نفسه يحصل له شيء، فلذلك كانوا اولا يجمعون ثم وظيفه التحقيق بعد ذلك تكون اسهل لوجود الايه، وقد برئت عودتهم من الاحاديث الضعيفه. لماذا؟ وقت في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم. حتى إنه الإمام النووي حتى إنه في ذهابه في الطريق وإن بقي وإنه بقي على التحصيل على هذا الوجه 6 سنين متصلة. وكان النووي أيضا أول طلبه يقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا في اليوم الواحد 12 درسا على الشيوخ، درسين في الوطيد وثالثا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين وخامسا في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جندي في النحو ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيتي في اللغة ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه تارة في اللمع لأبي إسحاق وتارة في المنتقى للفخر الرازي ودرسا في أسماء الرجال ودرسا في أصول الدين أي التوحيد. قال النووي وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل أعلق يعني أكتب شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. وطالع الشيخ عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر الحنبلي المغني للموفق ابن قدامة رحمه الله 23 مرة حتى كاد يستحضره أي نعم. من ذلك أيضا علو همتهم في حفظ العلم الشريف، فقد قال أبو زرعة كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث يعني 1000000 حديث، حديث يعني الأسانيد والمتون. فقيل له ما يدريك؟ قال ذاكرته وأخذت عليه الأبواب. وقال سليمان بن شعبة كتبوا عن أبي داود 40,000 حديث وليس معه كتاب، يعني أملى على تلامذة 40,000 حديث الإسناد والمس وليس معه كتاب ينظر فيه. وقال أبو زرعة الرازي أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان كل هو الله أحد، وفي المذاكرة 300,000 حديث. وقال هشام الكلبي حفظ ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد، كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن فدخلت بيتا وحلفت ألا أخرج حتى أحفظ القرآن، حلف أنه ما يخرج من هذا البيت إلا بعد أن يحفظ القرآن الكريم. صح أخروا متن على سند آخر وجعلوا متن هذا الإسناد هذا وإسناد هذا المتن هذا، ودفعوا إلى كل واحد 10 أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس. مشهور هذا الامتحان علماء بغداد الإمام البخاري لما قدم عليه، فاجتمع الناس وانتظر أحدهم لا أعرف، وسأله عن حديث آخر ثاني حديث قال لا أعرفه، وكذلك حتى فرغ من عثرته كل حديث يتلو على البخاري فيقول له البخاري لا أعرفه. طبعا العوام واقفين يقول إيه البخاري ده اللي الناس مخدوعة فيه، كل الحديث مش عارف ولا واحد منها، فكلما يقول لا يعرفه كلما يعني يقل في نظر العوام وكلما في نفس الوقت يرتفع في عيون العلماء. واضح؟ اي نعم. فكان الفقهاء يلتفت بعضهم الى بعض ويقولون الرجل فهم، ومن كان لا يدري قضى على البخاري بالعجل، ثم انتدب اخر ففعل كما فعل الاول والبخاري يقول لا اعرفه، ثم الثالث الى 18 أنفس وهو لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم أنهم قد فرغوا انظر إلى قوة الذاكرة، قوة الذاكرة الشيء لا يكاد يتصوره الإنسان بعدما سمع 10 أحاديث شيء يعني عجيب سبحان الله، نور من الله سبحانه وتعالى. التفت إلى إليهم بعدما عرف أنهم فرغوا من 100 حديث ثم قال التفت إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فكذا والثاني كذا والثالث كذا إلى 10 أحاديث بنفس الترتيب وبنفس الأخطاء كررها ثانية الأول يعني تلا 10 أحاديث كما رواها وقد اختلطت الأسانيد وقلبت المتون. فرد ثم بعد ذلك بعدما فرغ من فردها أعادها مصححة وأعاد الإسناد إلى موضعه والمتن إلى حديثه وهكذا، فرد كل متن إلى إسناده وفعل بالآخرين 10 الآخرين 6 الآخرين مثل ذلك، فأقر له الناس بالحفظ. فكان ابن صاعد إذا ذكره يقول ذلك الكبش النطاح، يمدح الإمام البخاري بالكبش النطاح يعني الذي يغلب في الايه في المطاولة والمحاورة. وقال ابن النجار سمعت شيخنا عبد الوهاب ابن الأمين يقول كنت يوما مع الحافظ أبي القاسم ابن عساكر وأبي سعد ابن السمعاني نمشي في طلب الحديث ولقاء الشيوخ، فلقينا شيخا فاستوقفه ابن السمعاني ليقرأ عليه شيئا وطاف على الجزء الذي هو سماعه في خريطته، هو لما وجد الشيخ قال أسمع أتلو على هذا الشيخ الأحاديث التي عندي بحيث يبقى كأنه يعني قرأها عليه وما توسع فيه كما ينبغي. ما قصة ذلك؟ يروي الخطيب البغدادي أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا كم يكون قدره؟ فقال 30,000 ورقة. فقالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل 80. يعني هو عنده من العلم في التفسير ما يملأ 30,000 ورقة. فلما وجد هؤلاء الطلبة أو هؤلاء الأصحاب يعني غير نشطين اختصروا في نحو 3,000 ورقة. 3,000 ورقة. فكم بين 3,000 و 30,000 ورقة؟ 10 أضعاف. فيعني إذا كان هو الآن بين أيدينا في 30 مجلدا فربما لو كان هؤلاء الطلاب أو الأصحاب أكثر همة لا مش 30 مجلدا هتكون 300 مجلد. ثم قال حاول معهم مرة ثانية قال هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ عندكم همة أملي عليكم تاريخ العالم من تاريخ آدم عليه السلام من إهباط آدم الأرض إلى يومنا هذا؟ قالوا كم قدره؟ فذكر نحو مما ذكره في التفسير 30,000 ورقة. فأجابهم مثل ذلك فقال إنا لله ماتت الهمم. ثم أملاه على نحو قدر التفسير وهو تاريخ الطبري المعروف. وألف الإمام البيهقي 1,000 جزء كلها تأليف محررة نادرة المثال كثيرة الفوائد وأقام يصوم 30 سنة. وبلغ الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي البغدادي المتوفى سنة 1350 من الهجرة والذي يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إنه من أذكياء العالم. بلغ في محافظته على الزمن مبلغا أثمر أكبر كتاب عرف في الدنيا لعالم وهو كتاب الفنون في 800 مجلد. يعني بعض العلماء يجزم بأنه 800 اختلاف في العدد المجلدات. بعض قال 800 مجلد. تخيل عالم يألف كتاب في 800 مجلد شخص واحد. قال الحافظ ابن حكيم سل فقه سل التوحيد والنحو واللغة والشعر والتاريخ والحكايات وفيه مناظرته ومجالسه التي وقعت له وخواطره ونتائج فكره قيدها فيه. يقول ابن الجوزي وكان له الخاطر العاطر والبحث عن الغوامض والدقائق وجعل كتابه المثنى بالفنون مناطا لخواطره وواقعته ومن تأمل واقعته فيه عرف غور الرجل. وقال قطف ابن الجوزي واختصر وقال قطف ابن الجوزي واختصر منه جدي اللي هو الإمام الجوزي 10 مجلدات فرقها في تصانيفه. وقد طلعت منه في بغداد في وقت المأمونية نحو من 70 وفيه حكايات ومناظرات وغرائب وأعجائب وأشعار. وقال الشيخ أبو حكيم النهرواني وقفت على السفر الرابع بعد 300 من كتاب الفنون. وقال الحافظ الذهبي وعلق كتاب الفنون وهو أزيد من 400 مجلد حشد فيه كل ما كان يجري له مع الفضلاء والتلامذة وما يسمح له من الدقائق والغوامض وما يسمعه من العجائب والحوادث. وقال أيضا الذهبي لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. حدثني من رأى منه المجلد الفلاني بعد 400. أي نعم. وقال الحافظ ابن رجب إن بعض مشايخه قال هو 800 مجلد. وصنف الحافظ ابن عساكر تاريخ دمشق في 80 مجلدة كبيرة. وصنف الإمام أبو حاتم الرازي كتابه المسند في 1,000 جزء. الإمام ابن الجوزي وهو تلميذ ابن عقيل يقول قصته أبو المظفر عنه سمعته يقول على المنبر في آخر عمره. يعني ابن الجوزي يقول على المنبر في آخر عمره كتبت بإصبعي هاتين 2,000 مجلدة وتابع على يدي 100,000 وأسلم على يدي 20,000 يهودي ونصراني. وهذا من التحدث بالنعم. ولو قلت إني قد طالعت 20,000 مجلدا كان أكثر وأنا بعد في الطلب فاتخذت بالنظر فيها من ملاحظتي سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعبادتهم وغرائب علومهم ما لا يعرفه من لم يطالع فطرت أستزري من ناس فيه وأحتقر همم الطلاب ولله الحمد. يعني قرأ وهو يطلب العلم في مرحلة الطلب فقط 20,000 مجلدة. يعني لو قلنا المجلد ب 300 صفحة يكون ما قرأه 6 ملايين صفحة 6 مليون صفحة قرأها وهو في مرحلة طلب العلم رحمه الله تعالى. هذا الذي قرأ. فما مقدار ما كتب وما صنف الإمام ابن الجوزي؟ يقول الإمام ابن تيمية كان الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي مفتيا كثير التصنيف والتأليف، وله مصنفات في أمور كثيرة حتى عدتها فرأيتها أكثر من 1000 مصنف، ورأيت بعد ذلك له ما لم أره. ويقول الحافظ الذهبي: وما علمت أحدا من العلماء صنف ما صنف هذا الرجل، ولم يدع ابن الجوزي فنا من الفنون إلا وصنف فيه، منها ما هو 20 مجلدا ومنها ما هو في رسالة صغيرة. كيف اجتمع له هذا كله؟ لا يمكن أن يجتمع له هذا إلا إذا كان بجانب علو الهمة يوجد عنده محافظة على الوقت، محافظة على رأس المال الذي هو الوقت. أي نعم. يقول الموفق عبد اللطيف: إنه كان لا يضيع من زمانه شيئا. ويقول ابن الجوزي يحدث عن سياسته في عدم تضييع الوقت وحماية الوقت ممن يعتدون عليه. قال: لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، إنها خدمة ومحبة لهذا العالم، ويطلبون الجلوس ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعنيه، ويتخلله غيبة، وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المذور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة، وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض. يعني لما يتجاوز يحكي موضوع الزيارات في الأعياد ينظر لي كمان يعني تضيع وقت على سبيل العيد، يعني يهني إخوانه في العيد وانتهى. أما كثرة الزيارة مع كثرة الإخوان والأحباب وكذا وكذا، ليل النهار 24 ساعة ما تكفي. الآن نحن ضاعفنا أيام العيد، العيد الفطر المفروض هو يوم واحد صلاة العيد والموضوع خلاص انتهى. الآن صار 3 أيام، من أين أن عيد الفطر 3 أيام؟ ليش عيد الأضحى 5 أيام مش 4 كمان، يعني يوم عرفة والأيام التشريق، لكن من أين لنا، من منين جبنا عيد الفطر 3 أيام هذه؟ فين الدليل عليه؟ واضح إلا حب الإيه؟ البطالة وتضييع الوقت والتهريج والأجازات، يعني الأعياد بين كل عيد وعيد عيد أجازة والناس مع ذلك في اكتئاب. واضح. فلماذا تضيع وقت ما له قيمة؟ للأسف الشديد يعني الشعب الياباني في وقت من الأوقات عمل مظاهرات ضد الحكومة لأنها أعطتهم أجازات زيادة، عشان أعطوهم أجازات. فشوف عباد الدنيا هؤلاء الوثنيون الذين يعبدون الدنيا يتظاهرون لأجل إلغاء الأجازات لأنهم يستمتعون بالعمل وبالكدح في طلب الدنيا، فكيف يكون غيرة طالب العلم على وقته لمن لا يقدر هذا الوقت حق قدره؟ فانظر يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. مشكلة، ما كيف حلها؟ يقول: فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهازه بفعل الخير كرهت ذلك، وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لمواضعي قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع الزمان، فصرت أدافع اللقاء جهدي، تهرب بقدر المستطاع من اللقاء، كما حكى بعض العلماء عن السلف، قال: إن العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، فإذا شغلوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. فمن ثم يقول الإمام ابن الجوزي: فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق، ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة، ترك وظائف معينة عملها في بيته إذا حصل وزيارة من هذه الزيارات التي تضيع الوقت في الكلام الذي لا يفيد، يقول: رصدت وظائف معينة وأجلها لحين هذه الزيارة، سيهم يزوروه يخصص هذا الوقت الآن للأفعال التي تحتاج وقتا لكن لا تحتاج تركيز ذهني. فلذلك يقول: ثم أعددت أعمالا لا تمنع من المحادثة لأوقات لقائهم لئلا يضيع الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاهل، تقطيع الأوراق، وضري الأقلام، وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها ولا تحتاج إلى فكر وحضور قلب، فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. وصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يربو على 400 مصنف من كنوز العلم ودقائقه. قال ابن القيم: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابته أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر. وأنا كنت قرأت منذ مدة للشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، كان يحكي مدى العناء الذي لقيه في يعني نسخ مخطوطة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بخطه. يقول ابن تيمية ما كان يرفع قلمه عن الورق، يعني الكلام كله متصلا ببعضه ولا ينقطع إلا في نهاية الصف، لحرصه على الوقت إنه حتى ما كانش لما يكتب ما يسيبش مسافات بين الكلمات أو يرفع إيديه عشان يكتب كلمة جديدة، ده القلم بيظل يعني ينحدر كفيه الكلام ورا بعضه ولا يتوقف إلا في نهاية الصف حتى يبدأ سطرا جديدا. فهذا ما رآه بعينه من خط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وعلى سنن من سبق مضى شيخ الطب في زمانه ابن النفيل رحمه الله، يقول عنه الإمام التاج السكي: وأما الطب فلم يكن على وجه الأرض مثله، قيل ولا جاء بعد ابن سينا مثله، قال وكان في العلاج أعظم من ابن سينا. هذا الطبيب الرائد ابن النفيل صنف كتابا في الطب سماه الشامل، يقول فيه التاج السكي: لو تم لكان 300 مجلد، تم منه 80 مجللا، وكان فيما يذكر يملي تصانيفه من ذهنه. فكيف تم له ذلك؟ من أين هذه المنزلة؟ كان رحمه الله تعالى إذا أراد التصنيف توضع له الأقلام مبرية، أقلام كثير مبرية أمامه جاهزة، ويدير وجهه إلى الحائط ويأخذ في التصنيف إملاء من خاطره ويكتب مثل السيل إلى انحدر. فإذا كل القلم وحكي ليس عنده وقت يبري القلم، يرمي القلم ويتناول غيره لئلا يضيع زمانه في بري القلم. وكان السيوطي رحمه الله تعالى يلقب بابن الكتب، طلب أبوه إلى أمه أن تأتيه بكتاب من المكتبة. ذهبت أم الإمام السيوطي إلى المكتبة حتى تأخذ الكتاب لأبيه، فجاءها المخاض في المكتبة فولدته بين الكتب، فلذلك لقب بابن الكتب. ولقد صدق عليه ذلك اللقب حتى صار أبا الكتب رحمه الله. ووصلت مصنفات الإمام السيوطي نحو 600 غير ما رجع عنه ومحاه من الكتب. أخيرا الموضوع الأخير هو الكلام على هذه الهمم التي لم تعرف الشيب. فعالي الهمة لا يعقه عائق عن مقصده وعن مأربه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وعن نعيم بن حماد قال: قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. وعن ابن معاذ قال: سألت أبا عمرو بن العلاء: حتى متى يحسن بالمرء أن يتعلم؟ قال: ما دام تحسن به الحياة، ما دام تحسن به الحياة. ويحدث الإمام ابن عقيل عن همته وهو في 80 من عمره فيقول رحمه الله: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 في العقد الثامن من عمره أشد مما كنت أجده وأنا 20. يقول الشاعر في هذا: ما شاب عزمي ولا حزني ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما عطاب رأسي غير صبغته والسيب في الرأس غير السيب في الهمم. يعني كل القضية إن تحولت صبغة رأسه من الأسود إلى الأبيض، لكن هل همتي أيضا شابت واعتراها هذا الشيب؟ كلا. يقول: ما شاب، يعني إذا كان شاب شعر رأسي ولحيتي فما شابت همتي. يقول: ما شاب حزمي ولا عزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض رأسي غير صبغته والسيب في الرأس غير السيب في الهمم. أي نعم. ويعني لم يبت هذا الإمام على الفراش 40 سنة رحمه الله. وقال الحافظ الذهبي في ترجمة أبي الفرج ابن الجوزي ما نصه: وقد قرأ بواسط وهو ابن 80 سنة بالعشر. كان الإمام ابن الجوزي عنده 80 سنة ومع ذلك قرأ القراءات العشر، قرأ القرآن الكريم بالقراءات العشر كلها على ابن الباقلاني، وتلا معه ولده يوسف. نقل ذلك ابن نقطة عن القاضي محمد ابن أحمد ابن الحسن. هذا الإمام ابن الجوزي هو الذي يقول في بعض الأشعار معبرا عن هذه الهمة يعني العالية، وأنه كان يستزيد من الطلب من الدعاء أن يشير الله سبحانه وتعالى في عمره حتى يعني يغتنمه بأقصى ما يستطيع في طلب العلم. يقول: الله أسأل أن يطول مدتي وأنال بالإنعام ما في نيتي، لي همة في العلم ما من مثلها، وهي التي جنت المحول هي التي، كم كان لي من مجلس لو شبهت حالته لتشبهت بالجنة. وذهب الإمام القفال قيل له القفال لأنه كان ماهرا في صناعة الأقفال رحمه الله. ذهب الإمام القفال يطلب العلم وعمره 40 سنة، بدأ في طلب العلم وعنده 40 سنة. فقال النفسي: كيف أطلب العلم ومتى أحفظ ومتى أفهم ومتى أعلم الناس؟ فرجع فمر بصاحبه ساقية يسوق على البقر، وكان رشاء هذا الحبل يقطع الصخر من كثرة ما مر، يعني الحبل الذي اللي هو يعني بيدور به البقر على الساقية بيحتك في أثناء دورانه بصخرة، فلطول الوقت الحبل أثر في الصخرة حتى قطعها، يعني الحبل اللين أثر في الصخرة. لماذا؟ بالمثابرة والاستمرار والمداومة. فاستخذ من هذا عبرة ودرسا، فأنشد رحمه الله تعالى، أو يعني لما رأى الرشاء يقطع الصخرة من كثرة ما مر قال: أطلبه ولا أتضجر من طلبه. ثم قال: أطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجرا. أما ترى الحبل بطول المدى على طريد الصخر قد أثر؟ أليس الحبل مع المداومة أثر على الصخر الطريد الصلب؟ ليس هذا الحبل الماء ألين من الحبل بلا شك، ومع ذلك الماء إذا تسقط الماء قطرة قطرة على صخرة أو على بلاط ماذا يفعل مع الوقت؟ نجده بيحدث فيه حفيرة بسبب المداومة والمثابرة. استمر الإمام القفال يطلب العلم وصار إماما من كبار الأئمة ومن جهابذة الدنيا. ويروى أن الإمام أبا محمد ابن حزم رحمه الله تعالى طلب العلم وهو في 26 من عمره. الإمام ابن حزم طلب العلم فيما يروى وكان له من عمر 26 سنة. قال أبو محمد ابن العربي: وأقام أبو محمد في الوزارة من وقت بلوغه إلى انتهاء سنه 26 سنة، وقال: إنني بلغت إلى هذا السن ولا أدري كيف أجبر صلاة من الصلوات. وقال في رواية أخرى: أخبرني الشيخ الإمام أبو محمد علي بن أحمد ابن سعيد بن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة لرجل كبير من إخوان أبيه، فدخل المسجد قبل صلاة العصر والخلق فيه، فجلس ولم يركع، المسجد مليء بالناس، فوجد الناس جالسين، جلس قبل صلاة العصر فجلس ولم يركع، فقال له أستاذ المربي بإشارة أن قم فصلي تحية المسجد، أشار إليه يعني قم صلي ركعتين، فلم يفهم، فقال له بعض المجاورين له: أبلغت هذا السن ولا تعلم أن تحية المسجد واجبة؟ هي واجبة في الحقيقة عند أهل الظهر، هي يعني أما جمهور العلماء فيقولون سنة، هذا موضوع آخر في درس السفر. أبلغت هذا السن ولا تعلم أن تحية المسجد واجبة؟ وكان قد بلغ حينئذ 26 عاما. قال: فقمت وركعت وفهمت إذا إشارة الأستاذ لذلك. قال: فلما انصرفنا من الصلاة على الجنازة إلى المسجد مشاركة للأحباء من أقرباء الميت دخلت المسجد، بعدما خلصوا من الجنازة رجعوا إلى المسجد، كان بعد العصر، فبنفس الوصية حتى لا تتكرر الموقف المحرج ثاني، فيقول: فدخلت انصرفنا إلى المسجد مشاركة للأحباء من أقرباء الميت دخلت المسجد فبدأ ضبط في الركوع، فقيل لي: اجلس اجلس، ليس هذا وقت الصلاة. واضح الآن نحن نناقش الكلام الفقهي في المسألة ده. فانصرفت عن الميت وقد خذيت ولحقني ما هانت علي به نفسي، وقلت للأستاذ: دلني على دار الشيخ الفقيه المشاور أبي عبد الله بن دحون، فدلني، فقصدته من ذلك المشهد وأعلمته بما جرى فيه، وسألت الابتداء بقراءة العلم واسترشدته، فدلني على كتاب الموطأ لمالك بن أنس، فبدأت به عليه قراءة من اليوم التالي لذلك اليوم، ثم تتابعت قراءتي عليه وعلى غير نحو 3 أعوام، وبدأت المناظرة. وعن عمر بن واجب قال: بينما نحن عند أبي ببولنسيا وهو يدرس المذهب إذا لاح، فكيف يمكنني أن أتعرض لشيء من العلوم؟ وكأنه يفكر إذ رأى نملة قد حملت نواة تمرة وهي ذائبة تصعد بها، نملة تحمل نواة تمرة، أظن النمل ما أظن من المعلومات غير متسقة، من النمل الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يحمل أضعاف وزنه، ما أدري يعني هل لما أجزم الآن هل هي حقيقة أم لا، لكن ما أعرفه حتى الآن أن النملة تحمل أضعاف وزنها. فهو لما يعني نشطت همته لطلب العلم ثم وجد عمره قد جاوز 40 بعدة سنوات، وأثناء ما كان يفكر رأى نملة قد حملت نواة تمرة وهي دائبة تصعد بها، فوقعت منها فعادت وأخذتها، ولم تزل تجاهد مرارا حتى بلغت بالمجاهدة غرضها. فقال أكيد طبعا الطرح ما كانش قائم أكيد في نوع من الميل. إذا كان هذا الحيوان الضعيف قد بلغ غرضه بالمجاهدة والمناصبة فبالحري أن أبلغ غرضي بالمجاهدة، فخرج من وقته وباع سفينته ولزم دار العلم وبدأ يتعلم النحو واللغة والمنطق، فبرع في هذه الأمور لأنه أول ما ابتدأ بها فنسب إليها واشتهر بها يحيى النحوي، فوضع كتبا كثيرة. ويحيى هذا لقي عمرو بن العاص وأعجب عمرو به رضي الله تعالى عنه. وكان الشيخ عز الدين ابن عبد السلام سلطان العلماء الذي ملأ الأرض علما وعظمة نفس، كان في أول أمره فقيرا جدا ولم يشتغل في طلب العلم إلا على كبر. واشتغل الشيخ أحمد ابن إبراهيم ابن الحسن القنائي في العلم وهو ابن 30 سنة وتفقه وقرأ النحو وغيره حتى مهر، وشغل الناس ببلده وكان يحفظ 400 سطر في يوم واحد، ثم أقبل على الطاعة ولازم الطاعة حتى توفي 28 هجري سنة 728 مات فيها من شيخ الإسلام ابن تيمية. وعمر الشيخ يوسف ابن رزق الله عمر طويلا حتى قارب 90 وثقل سمعه، لكن بقيت حواسه كلها سليمة، وهمته همة ابن 30 أي نعم. مات وهو يباشر التوقيع بسفر سنة 45 من الهجرة. وطلب الشيخ أحمد ابن عبد القادر القيسي الحنفي النحوي العلوم الكثيرة وضرع فيها، وأقبل على طلب الحديث في آخر عمره، فتكلم بعض الناس عليه، بعض الناس سخروا منه، الرجل الكبير هذا يعني الذي يشك على الموت وبينه وبين القبر خطوات قليلة وكيف يطلب العلم الآن، فأنكر عليهم بأبيات جميلة قال فيها: وعاب سماعي للأحاديث بعدما كبرت أناس هم إلى العيد أقربوا، وقالوا إمام في علوم كثيرة يروح ويغدو سامعا يتطلب، فقلت مجيبا عن مقالتهم وقد غدوت لجهل منهم أتعجبوا، إذا استدرك الإنسان ما فات من علا للحزم يعزى لا إلى الجهل ينتبوا. وروى المعافى ابن زكريا عن بعض الثقات أنه كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى قبل موته، وتوفي بعد ساعة أو أقل منها، فذكر له دعاء من الأدعية عن جعفر ابن محمد. فالإمام ابن جرير وهو يجود بروحه في آخر لحظات حياته رحمه الله تعالى استدعى محبرة وصحيفة فكتب هذا الدعاء الذي سمعه من أحد العواد، فقيل له: أبي هذه الحال أنت الآن تموت وتكتب تأتي بورقة وتكتب هذا الدعاء؟ فقال: ينبغي للإنسان ألا يدع اقتباس العلم حتى الممات. فكانت همتهم في طلب العلم تبقى قويه الى اخر رمق في الحياه. وعن فرقد امام مسجد البصره انهم دخلوا على سفيان في مرض موته، فحدثه رجل بحديث فاعجبه، وضرب سفيان يده الى تحت فراشه فاخرج الواحا فكتب هذا الحديث، فقالوا له: على هذه الحال منك؟ فقال: انه حسن، ان بقيت فقد سمعت حسنا، وان مت فقد كتبت حسنا. وعن الفقيه ابي الحسن علي بن عيسى الولوالجي قال: دخلت على أبي الريحان البيروني وهو يجود بنفسه قد حشرج نفسه وضاق به صدره، روحه بلغت إلى الحلقوم، فقال لي في تلك الحال: كيف قلت لي يوما حساب الجدات الفاسدات؟ يعني إيه الجدة الفاسدة؟ الجدة من قبل الأم، هذه تمت الصراح علم الفرائض الجدة الفاسدة، فهو روحه وصلت إلى الحلقوم خلاص هيموت، تذكر وقال: كيف قلت لي يوما حساب الجدات الفاسدات؟ فقلت له اشفاقا عليه: افي هذه الحاله وانت تموت؟ قال لي: يا هذا وزع الدنيا وانا عالم بهذه المساله، الا يكون خيرا من ان اخليها وانا جاهل بها؟ فاعدت ذلك عليه، عدت عليه المساله وحفظ وعلمني ما وعدني ان يعلمني، وخرجت من عنده وانا في الطريق فسمعت الصراخ، يعني البكاء لأن روحه كانت قد خرجت رحمه الله تعالى. وقال القاضي إبراهيم ابن الجراح الكوفي تلميذ الإمام أبي يوسف القاضي يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري المتوفى سنة 82 من الهجرة، والذي كان يقال له قاضي قضاة الدنيا: مرض أبو يوسف فأتيته أعوده فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي: يا إبراهيم ما تقول في مسألة؟ قلت: في مثل هذه الحالة. قال: ولا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو به ناجي. ثم قال يا إبراهيم أيما أفضل في رمي الجمار، يعني في منافق الحج، أن يرميها ماشيا أو راكبا؟ قلت راكبا، قال أخطأ. قلت ماشيا، قال أخطأ. قلت قل فيها يرضى الله عنك، قال أما ما كان يوقف عنده للدعاء، اللي هي الجمرة الأولى والثانية، أما ما كان يوقف عنده للدعاء فالأفضل أن يرميه ماشيا، وأما ما كان لا يوقف عنده اللي هي جمرة العقبة الكبرى، وأما ما لا يوقف عنده فالأفضل أن يرميه راكبا. ثم قمت من عنده فما بلغت باب داره حتى سمعت الصراخ عليه، وإذا هو قد مات رحمه الله. أخيرا رأى الإمام أحمد، رأى الإمام أحمد بعض عارفيه في إحدى رحلاته في طلب الحديث، فقال له معترضا مستكثرا ما حفظ وما كتب وما روى، فقال له هذا الرجل يعترض عليه: مرة إلى الكوفة ومرة إلى البصرة إلى متى؟ فقال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.